المبحث الخامس والعشرون. ألف: الهجرة الأولى إلى الحبشة. كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة قد بدأت ضعيفة، ثم لم تزل في ازدياد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبا بهم المقام في مكة، وأعوزته من يفكر في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذا الوقت العصيب نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة طرحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حينما خافت الفتنة على الدين متوكلا على الله: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على خلاف الظاهر، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء. نقول: قصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك الزمان، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في هذه الظروف كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان. روى ابن إسحاق من حديث أم سلمة قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. روى ابن سعد أنهم خرجوا متسللين سرا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة، حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والماشي، ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا. وذكر ابن سعد في رواية ثانية أسماء 12 رجلا وأربع نسوة، ووافقوا في ذلك ابن سيد الناس، وزاد عليه امرأة خامسة وهي أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي صبرة. وروى ابن إسحاق أنهم كانوا 10 من الرجال وأربع نسوة، إذ إنه لم يذكر فيهم ابن مسعود، وذكر حاطبا بالشك ويقال. ووافق الذهبي ابن إسحاق في عدد الرجال والنساء، ولكنه ذكر أبا صبرة ولم يذكر أبا حاطب أو حاطبا، ولم يذكر ابن مسعود. وذكر عروة أنهم كانوا 11 رجلا وأربع نسوة، وذكر فيهم ابن مسعود ولم يذكر حاطبا. وكان ضمن هؤلاء المهاجرين أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين فيما بعد، وراوية الحديث الطويل في قصة الهجرة، وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وعثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في عثمان ورقية رضي الله عنهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. وعرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة. وذكر ابن هشام أنه كان عليهم عثمان بن مضعون. لم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلا حتى بلغتهم الأخبار بأن أهل مكة قد أسلموا، فلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة في شوال من نفس السنة. وعندما اقتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجرد شائعة، وعرفوا أن نار العداوة ما زالت مشتعلة، فرجع منهم رجع إلى الحبشة، ومن دخل منهم مكة دخلها مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة حقيقية بين الإسلام والوثنية، أساسها أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها، إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان في آذان المشركين قوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لا ترتجى. فسجد وسجد كفار مكة. فلما بلغهم ذلك في الحبشة وظنوا أن القوم قد أسلموا لهذه القصة المزعومة. وممن روى هذه القصة ابن سعد والطبري والبيهقي، ولم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة، وذلك على التحرير، وهي باطلة من حيث السند والمتن. وإليك أقوال العلماء في هذا: واحد، بطلان القصة من جهة النقل أي السند. قال ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مستندة من وجه صحيح، والله أعلم. وللقاضي ياض عدة مآخذ على هذه القصة، في ذلك يقول: أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون الملاعون بكل غريب، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية، إلى آخر كلامه. وقال ابن حجر بعد ذكر بعض مصادر القصة وأسانيدها وطرقها: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح، على شرط الصحيحين، أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس ابن يزيد عن ابن شهاب، والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر ابن سليمان وحماد ابن سلمة. وساق الدكتور عبد المعطي قلعجي الحجج الحديثية والمنطقية لتفنيد أكذوبة الغرانيق. وللشيخ الألباني رسالة بعنوان: نصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق، خرج فيها أحاديث هذه القصة وحكم عليها بالضعف والبطلان، مشيرا إلى أن هناك عدة روايات مرسلة أسانيدها صحيحة إلى مرسليها، وهو يتفق في هذا مع ابن حجر، ولكنه يختلف معه في النتيجة. فقد ذهب ابن حجر إلى تقوية تلك الأحاديث المرسلة حين قال: فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. أما الألباني فإنه يرى أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وله منطقه وحجته في هذا، وخلص إلى رد تلك الآثار المرسلة لكونها لا تعتضد عنده. وقد وقف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند هذه المسألة ليناقش فيها الشيخ الألباني قائلا: ونقل الألباني عن ابن تيمية في مسألة الاحتجاج بالمرسل ما مفاده: وإن جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب. وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة، ولذلك أحببت أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألباني، بل اعتمد فيها على ما قاله الشافعي ومن جاء بعده من المحققين كابن تيمية والنووي وغيرهم. قال السيوطي: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندة أو مرسلة أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين. ومن إذا سمي من أرسل عنه سمي ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضى، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله. ومما لا شك فيه أن وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفرية، لذلك فإن تقوية ابن حجر رحمه الله هذه المراسيل ظهور منه. ويجيب الدكتور أبو شهبة على ما ذكره ابن حجر في الفتح، وتابعه عليه السيوطي وغيره قائلا: واحد، إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة. وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذابا، وقد قرر الإمام مسلم هذه الحقيقة فقال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال ابن الصلاح: وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة. أما الشافعي فيحتج به بشروط ذكرها في رسالته وقد نقلها العراقي في شرح ألفيته وغيره. 2، الاحتجاج بالمرسل إنما هو في فروع الدين التي يكتفى فيها بالظن، أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم. وقد قال علماء التوحيد: إن خبر الواحد لو كان صحيحا لا يؤخذ به في العقائد، لأنه لا يكتفى فيها إلا بما يفيد اليقين، فما بالك بالضعيف أو المختلف فيه. هذا إضافة إلى أن قصة لم يروها أحد من أصحاب الكتب الستة أو الإمام أحمد ولا غيرهم من أصحاب الكتب المعتمدة على التحرير. 2، بطلان القصة من حيث المتن أو العقل. ألف، مخالفة القصة للقرآن الكريم. يقول الدكتور الأعظمي في تفنيد هذه الفرية: ولو فرضنا جدلا أن أسانيدها صحيحة ثابتة فهل تثبت بذلك صحة القصة؟ معاذ الله. والمعروف للجميع أن الحديث الشاذ وهو الحديث الذي يخالف الراوي الثقة فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا من الأحاديث الضعيفة، وهذا في خبر الآحاد. فإذا كان خبر من خبر الآحاد يخالف القرآن الكريم وإجماع الأمة مثلا كالإيمان بعصمة الأنبياء فلا يكون الحديث شاذا، بل يكون موضوعا في هذه الحالة. وقد قال ابن الجوزي قديما: كل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا يتكلف اعتباره، أي لا تعتبر روايته. وقد قال ابن أبي حاتم الرازي: ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، وأي عقل مهما بلغ من السخافة يستطيع أن يقبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد الخالص يأتي عليه زمان فيصالح المشركين بتمجيد آلهتهم ثم ينسب ذلك القول اللعين إلى ربه جل وعلا. فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت هذه القصة من قريب أو من بعيد، فكيف تثبت بهذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن تأويلها؟ ومن الأدلة الصريحة على مخالفة هذه القصة للقرآن الكريم قول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين، وقد أقر رئيس الشياطين بألا سلطان له على عباد الله المخلصين كما حكاه الله عنه في قوله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن هو ذلك الأخلص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأي الناس أصدق إيمانا بالله وأشد توكلا عليه من الأنبياء؟ بل رسول الله صلى الله عليه وسلم.